الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث الرابع عشر، تفضل الشيخ بدر.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، قال عنه العلماء: هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الحنيف الذي يقرر حفظ نفس المسلم من الهلاك. قال عن هذا الحديث كما في كتاب الإلمام، قالوا: هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الحنيف الذي يقرر حفظ نفس المسلم من الهلاك إلا عندما يرتكب جريمة الزنا أو القتل والردة بأسلوب الرادع زاجر. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: وهو من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وإن الأصل فيها العصمة. وهو كذلك عقلا، لأنه مجبول على محبة بقاء الصور الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم. فقوله عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم، يعني لا يجوز إراقته، والحكم شامل للرجال وللنساء، كما لا يجوز قتل مسلم بشبهة أو اختلاف رأي. دم المسلم لا يجوز قتل المسلم إلا بما ورد، ودم امرئ مسلم يدخل فيه الرجال والنساء، كما لا يجوز قتل مسلم بشبهة. يعني هذا، ومعنى شبهة يعني مختلف فيه هذا الحكم، كما قال القرطبي رحمه الله: ودماء المسلمين محظورة، لا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الآن الحدود، الشرع لو جاء الإنسان بأدنى شبهة لا يقام عليه الحد، يدرى. واضح، الشرع غير متشوف لإقامة الحد، لذا مر معنا في قصة ماعز والغامدية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن المرأة التي أخبرته أنها زنت أنها وحامل من الزنا أنها تذهب حتى تلد ثم تذهب حتى يعني يفطم هذا الصغير، ولم يبحث خلفه. لو ذهبت واستترت قال أهل العلم لكان أفضل، فقالوا من يستتر ويتوب هذا أفضل ممن يذهب ويقام عليه الحد. قال ولو كان هذا فيه أدنى شبهة، يعني شرب الخمر أو عقله لا يكون معه وأخبر بهذا فلا يقام عليه، أدنى شبهة، الشر غير متشوف لهذا. قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني بثلاثة أشياء، ثلاث خصال. قال الثيب الزاني، الثيب الزاني معنى الثيب هو من عقد نكاحا صحيحا ودخل على امرأته بنكاح صحيح سواء رجل أو امرأة يسمى إيش؟ ثيب. رجل ثيب وامرأة ثيب. والبكر، البكر الذي لم يدخل على المرأة بنكاح صحيح كذلك المرأة، فهذا يسمى بالشرع ثيب. هذا الثيب وهو من تزوج ووطأ بنكاح صحيح ولو طلق ولو ماتت زوجته يسمى إيش؟ ثيب. فمن هذا الثيب الزاني يعني ثيب وزنى بعد ذلك سواء أكان ذكرا أم أنثى، إذا كان بالغا عاقلا حرا وعقوبته الرجم وهو الرمي بالحجارة حتى الموت، وهذا الذي يقيم عليه هذا الحكم من؟ ولي الأمر، ولي الأمر يقيم عليه هذا الحد، بالغا عاقلا حرا لعقوبة الرجم وهو الرمي بالحجارة حتى الموت، لأنه مشروع في حقه. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وكذلك اليهوديين. فقوله الثيب الزاني والنفس بالنفس، النفس بالنفس يعني تقتل النفس في مقابلة النفس، قتل نفسا يقتل به أي قصاصا، بشرطه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة، ويستدل به أي الحديث أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم في قوله يقتل المسلم بالذم ويقتل الحر بالعبد، يستدلون بهذا الحديث. من قال أن على خلاف بين أهل العلم أن هل المسلم يقتل بغير المسلم، استدلوا بهذا الحديث وهو قول النفس بالنفس. والإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس، وقالوا كل الأديان السابقة جاءت بحفظ هذه الضروريات، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. هذه الضرورات الخمس. فحفظ الدين يقتل المرتد الذي لا يتلاعب، يعني الذي يتلاعب بالدين يقتل. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بحفظ هذا الدين، فيدخل الشخص بهذا الدين ولا يجوز له أن يخرج حتى لا يتلاعب بهذا الدين، جاء الإسلام بحفظه. كذلك العقل بحفظه من كل ما يضره من المسكرات والمخدرات، كذلك النفس جاء بحفظها. طيب من قتلها؟ بالقصاص من القاتل، جاء لحفظها فجعل الحكم القصاص من القاتل. وحفظ المال بقطع يد السارق وقاطع الطريق، وحفظ العرض بجلد القاذف الذي يقذف المسلم بالزنا أو فعل الفاحشة، لأنه يجلد 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهود يثبتون ما يقول، وإلا فإنه يجلد. فالإسلام جاء لحفظ النفس، قال النفس بالنفس. والتارك لدينه، تارك لدينه يعني المرتد عنه لغير الإسلام فيقتل، لقوله من بدل دينه فاقتلوه. فإذا رجع إلى الإسلام قبلت توبته. فقال ذلك التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق أي المفارق لجماعة المسلمين بترك دينه. فهي صفة، هذه صفة موضحة ومؤكدة، لأن من ترك دين الإسلام لم يعد يتقيد بشيء مما عليه جماعة المسلمين. فالتارك لدينه المفارق للجماعة، هذه كلها متعلقة بماذا؟ بواحدة، بالدين. إذا قال لك إنسان والتارك لدينه، طيب المفارق للجماعة إيش؟ تقول هي متعلقة بهذه الخصرة، وهي الثلاثة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذه طريقة نبوية، أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعداد 2 1 4. أحيانا لا يريد الحصر، إنما يريد ماذا؟ أن يضبط الإنسان. فهذه ما يستدل بها العلماء في تقاسيم المسائل بذكر، مثلا تقول لشخص ما عدد شروط الصلاة، ما عدد أركان الصلاة، نواقض الوضوء عددها كذا وكذا، لم يأتي حديث بذكرها في العدد، إنما متفرقة بين أحد، لكن قال لك ما الدليل على ذكر الأعداد التي تذكر؟ تقول هذه طريقة نبوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها، يذكر بثلاث بخمس بست، هذه كلها الأرقام طريقة نبوية حتى ينتبه السامع ويضبط هذا العدد، حتى أن بعضهم يعقد بأصابعه فيغلق الأصابع ويقول هذه هي، يقول نعم، وأحيانا يشير بيديه عليه الصلاة والسلام بالسبابة الوسطى، وأحيانا بالسبابة. طيب الحديث الذي يليه،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم.
نعم، منزلة هذا الحديث أيها الإخوة عند أهل العلم كما ذكروا ذلك في كتب العلم كالجواهر اللؤلؤية في شرح 40 نووية وغيره، قالوا عن هذا الحديث، قال هذا الحديث عظيم تتفرع منه آداب الخير، وقيل فيه إنه نصف الإسلام، لأن الأحكام تتعلق بالحق أو الخلق، وهذا أفاد الثاني. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر، آيل إلى إحداهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله قال هذا الحديث من القواعد العميمة العظيمة، لأنه بين فيه أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح فعلا، فهو بهذا الاعتبار يصح أن يقال فيه إنه ثلث الإسلام. وقيل هو من الآداب الإسلامية الواجبة. قبل أن نشرع في كل حديث في شرحه نذكر أقوال العلماء عن هذا الحديث. ذكرنا في أول درس ماذا؟ أن أحاديث الأربعين لمن هي؟ قبله جمعها من؟ ابن الصلاح سند، وزاد النووي عليها، وقال أن هذه الأحاديث لا يوجد حديث منها إلا وقال عنه العلماء هو نصف الإسلام، الإسلام كله في هذا الحديث، ثلث الإسلام، ربع الإسلام. لذلك نذكر ما كانت هذا الحديث عند العلماء، وننقل أقوال العلماء بذكر ثلث الإسلام، نصف الإسلام، يدل هذا على أن هذا الحديث قاعدة عظيمة يستدل به المرء في كل موضوع يحتاجه. فهنا عن أبي هريرة، أبو هريرة هذه كنية أم لقب أم اسم؟ كنية. التكني قلنا كيف نعرف أن هذه كنية؟ أب أو أم أو أخ أو خال، هذه تسمى إيش؟ كنية. واللقب كأمير المؤمنين وزين العابدين. والتكني أيها الإخوة من خصائص هذه الأمة، التكني من خصائص هذه الأمة الإسلامية العربية. والكنية قلنا ما بدأت بأب أو أم، مثل أبو بكر أم المؤمنين. واللقب ما أشعر بمدح مثل زين العابدين، أو أشعر بذم مثل أنف الناقة. والعرب تقدم الكنية على اللقب في تعظيم شخص، يقدمون ماذا؟ الكنية. قال بعض الفزاريين أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. قال البغدادي في خزانة الأدب وقوله أكنيه حين أناديه العرب إذا أرادت تعظيم المخاطب خاطبته بالكنية وعدلت عن التصريح باسمه. وصف الشاعر نفسه بحسن العشرة مع صاحبه، أنه إذا أراد أن يناديه ماذا؟ يكنيه، يقول أبو فلان. حتى الأمير، حتى الرئيس، نعم، فقولك للأمير أو الرئيس أبو فلان هذا من أعظم التوقير له، وعدم ذكر مثلا سمو الأمير الملك الفلاني أو سعد، وهذا كل الأمراء يعرفونه، أن الإنسان إذا كناهم ذكرهم أبو فلان هذا يدل على أعظم تقديم له وتوقير له، وهو ذكر أبو فلان. اجتمع مروان بن أبي حفصة وأبو محمد اليزيدي عند المهدي، فابتدأ مروان ينشد: طرقتك زائرة فحي خيالها. فقال اليزيدي: لحن والله وأنا أبو محمد. هذا يقصد، هذا يقول الشعر، والآخر كان كبيرا، قال لحن يعني في شعره والله وأنا أبو فلان. الآن ماذا صنع هو؟ لا، كأن نفسه، وقلنا التكنية تدل على إيش؟ تعظيم النفس. فقال له مروان: يا ضعيف الرأي، أهذا لي يقال؟ ثم قال: بيضاء تخلط بالجمال دلالها. فقال له بعض من حضر: يا أمير المؤمنين، أيتكنى في مجلسك؟ يعني اليزيدي. فقال: اعذروا شيخا فإن له حرمة. فالتكني دائما العرب، حتى أن حتى في شعرهم في العشق أو كذا يريدون أن يعظموا المرأة المعشوقة، إيش يصنعون؟ يكنونها: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة، وغير ذلك. يا أم عثمان إن الحب عن عرض. وقد جاء الإسلام وأقر هذه الخصوصية لهذه الأمة، قد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكن النساء والرجال والصغار والكبار. طيب، وهنا عن أبي هريرة، هل له ابن هريرة؟ لا. قلنا ماذا؟ كان معه هرة في صغره فكنه قومه بهذا. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، من قال كلاما ليس بخير دل على أنه ماذا؟ وقع بماذا؟ بكبيرة من كبائر الذنوب، من أتى بكلام ليس بخير. فإذا علق الشرع شيء بالإيمان بالله واليوم الآخر أو كفر بما أنزل أو ذكر له عقاب الآخر، فهنا يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كان إيمانه كاملا، فليقل خيرا، يعني يقول خيرا من الكلام الخير، أو ليصمت. الكلام أيها الإخوة إما خير وإما شر، والصمت وإما الصمت، أعلى الدرجات الكلام في الخير، يليه ماذا؟ الصمت. فالصمت أفضل من حديث الشر، ودل على أن الصمت خير. كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيرا أو ليصمت. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره. نعم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر عندكم ماذا؟ النسخة اللي عندك إيش؟
فليكرم ضيفه.
فليكرم ضيفه.
الأولى فليكرم جاره، الثانية فليكرم ضيفه.
والنسخة اللي عندك؟
فليكرم جاره، فليكرم ضيفه.
والشيخ؟
فلا يؤدي جاره.
ما عندك إيش؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. عندك
فلا يؤدي جاره.
فلا يؤدي جاره. شرح من؟ تختلف عن النسخ.
وأنت
فليكرم جاره. نعم، هذه في بعض النسخ، في بعض النسخ كالتي عندي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار من جاور البيت من يمين أو شمال أو كان أمامه أمام البيت، فإكرامه من الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب، ولو كان غير مسلم؟ نعم، هل الحديث قال مسلما أم غير مسلم؟ لا، إذن ولو كان غير مسلم فإكرامه من الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش عندكم بعدها؟ فليكرم ضيفه. كذلك الضيف ولو كان غير مسلما يجب عليك إكرامه، إكرام هذا الضيف، وهو من محاسن دين الإسلام أن جعل إكرام الضيف واجبا. يأثم المرء إن لم يكرمه، وجعله من الإيمان بالله واليوم الآخر ودليل على إيمان المرء. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه التحذير من آفات اللسان، وفيه الحث على مكارم الأخلاق من إكرام الجار وإكرام الضيف. طيب، من الضيف؟ الذي يراد به الشرع، الضيف الذي يراد به إكرامه، الضيف الذي يكون من خارج البلد وقصدك في مجيئه، هذا يسمى إيش؟ ضيفا، هذا الذي يجب إكرامه. طيب، لو لم يقصدك بالمجيء، قصد فلان ثم لقيك في الطريق أو في البلد، في الشرع هذا لا يدخل في باب الإكرام الوارد في الحديث، واضح؟ هذا شرعا. الضيف من قصدك في المجيء من خارج البلد، ويجب الإكرام إن لم يكن هناك إيش؟ مساكن ومطاعم بجوارك، يجب هنا الإكرام في مسكنه ومطعمه. ولو قام الإنسان بشؤونه بحيث أسكنه في فندق وجعل له طعاما فهذا لا بأس به. فمن الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام الجار وإكرام الضيف. طيب، الحديث الذي يليه نختم به.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة منزلة الحديث، قال الجرداني رحمه الله إن هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخرة. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله هذا الحديث من بدائع جوامع كلمة التي خص بها صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن حجر رحمه الله عن بعضهم قال تفكرت فيما قال، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله. يعني لماذا أوصى بلا تغضب؟ يقول فتأملت هذه الكلمة، لو غضب الإنسان ماذا يحصل؟ يطلق زوجته، يقتل أبناءه، ينتحر، يقتل الناس، يضرب الناس، قد يصنع أشياء أعظم وأعظم في هذا الغضب. يقول يعني قد الإنسان أول ما يسمع الكلمة لا يفهمها، لكن لما يتأمل هذه الكلمة ويتفكر فيها يجد أنها مفتاح لشرور، يعني لشر كثير. يقول هذا يعني كلمة لا تغضب، هذه وصية، والرجل يكرر أوصني ويقول لا تغضب، هذه وصية، كلمة لا تغضب. فأحيانا لو وضع الإنسان هذه العبارة على مكان أو كذا، لا تغضب، ينظر إليه الإنسان يتأمل. قال المناوي رحمه الله حديث الغضب هذا ربع الإسلام، لأن الأعمال خير وشر، والشر ينشأ عن شهوة أو غضب، والخير يتضمن نفي الغضب، فتضمن نفي الشر يتضمن نفي الشر وهو ربع المجموع. قال الفشني رحمه الله في شرحه لأربعين في المجالس السنية مبينا يعني لهذا الحديث، قال هذا حديث عظيم يتضمن دفع أكثر شرور الإنسان، لأن الشخص في حال حياته بين لذة وألم، فاللذة سببها ثوران الشهوة أكلا وشربا وجماعا ونحو ذلك، والألم سببه ثوران الغضب، فإذا اجتنبه يدفع عنه نصف الشر بل أكثر. وهذا الحديث قال رجلا، قيل هو أبو الدرداء، قد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء، قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال لا تغضب ولك الجنة. وقيل هو جارية ابن قدامة، قيل هو جارية ابن قدامة رضي الله عنه. وقد روى الأحنف ابن قيس عن عمه جارية ابن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا واقلل علي لعلي أعقل، يعني أفهم هذا القول، أقلل علي، لا تكثر العبارة، قل لي قولا واقلل علي، قال لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. فقوله أوصني، ما معنى أوصني؟ يعني دلني على عمل ينفعني، تقول أوصني دلني على عمل ينفعني. قال لا تغضب، يعني تجنب الغضب وتجنب أسباب الغضب. الإنسان يقول كيف لا أغضب؟ شيء يغضبك لا تذهب إليه، أسباب لهذا الغضب. لذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بما يعرف عنه، قال أهل العلم فمن وجده كثير الغضب قال له لا تغضب، من وجده لا يقيم الليل قال أقم الليل، من وجده يقول بما يحتاج إليه. فإذا قال لك شخص أوصني توصيه بما يحتاج إليه. قال العيني لعل الرجل كان غضوبا فوصاه بتركه. وقال الخطابي معنى لا تغضب يعني لا تتعرض لأسباب الغضب، والأمور التي تجلب الغضب، أو لا تفعل ما يأمرك به الغضب ويحملك عليه من الأقوال والأفعال. واضح؟ إيش معنى لا تغضب؟ تجتنب الغضب، يعني الأفعال التي يأمرك به الغضب والأسباب. أسباب يعني قبل الغضب، إنسان يعرف أن الشيء هذا يغضبه لا يذهب إليه، الشيء هذا المكان هذا يغضبه لا يذهب إليه. لا تغضب لا تذهب إلى أسباب الغضب. وقيل لا تغضب أيضا لا تفعل أسباب الغضب، إذا غضبت فلا تتكلم ولا تفعل، فقد تصنع شيء عند هدوءك تندم عليه. فكيف؟
قد يغضب.
نعم، الغضب كان النبي صلى الله عليه وسلم غضبه يكون لله. هناك علاج للغضب، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا. إيش تقول له إنسان غضب؟ تقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس إيش يقول؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، لكن ليس هنا موضعها. واضح؟ يعني هذا ليس موضع إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكل شيء، لكل ذكر مكان. واضح؟ يعني إنسان إذا دخل المسجد إيش يقول؟ اللهم افتح لي باب رحمتك. طيب واحد غضب تقول اللهم افتح لي باب رحمتك؟ لا، ليس هنا موضع. فتقول له أولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تقول له يعني يغير جلسته، إن كان قائما تقول له اجلس حتى يسكن. قال أهل العلم في تغيير الجلسة هو المكان يسكن الإنسان. ويتذكر الإنسان الحلم وكظم الغيظ، ويتوضأ أو يغتسل، إذا ورد أن يعني يغتسل ويتوضأ قال يعني إذ الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار. ويتذكر قدرة الله عليه، ويتذكر ما يترتب من مفاسد عند إنفاذ غضبه، وأن يرحل عن المكان. قد يحتاج هذه الدرجات، قد إنسان إذا غير مكان استعاذ من الشيطان ذهب، كما قال إني أعلم كلمة لو قالها لسكن ما فيه. ولم يسكن الغضب بعد الاستعاذة يغير الجلسة، لم يسكن الغضب بتغيير الجلسة يتوضأ، لم يذهب من المكان حتى يهدأ، يرحل من هذا المكان. وهذا يدل على حرص الإسلام على فعل الخير، والحث على اجتناب الغضب وأسبابه، لأنه ينتج من أقوال وأفعال لا تحمد عقباها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم.